السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام على مولانا وإمامنا أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين أبي الحسن والحسين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وعلى أبنائه الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ليس رجل أحرص على جماعة أمة محمد صلى الله عليه وآله وألفتها مني، أبتغي بذلك حسن الثواب وكرم المآب. أيها الأخوة الأعزاء، أيتها الأخوات الكريمات، نجتمع هذه الليالي لتتجدد أمامنا ذكرى شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هذا الإمام العظيم الذي يستطيع الإنسان أن يقول بكل ثقة ويقين أنه الشخصية الثانية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فليست هناك شخصية توازي علي بن أبي طالب في صفاته وفي مكانته عند رسول الله صلى الله عليه وآله وفي دوره في خدمة الرسالة والأمة، ليست هناك شخصية توازي هذه الشخصية. وهذا ما يقول به كل المنصفين والباحثين الموضوعيين الذين لا ينطلقون في دراستهم للشخصيات من مواقف أيديولوجية أو مذهبية. علي بن أبي طالب هذه الشخصية العظيمة يشكل كتاباً عميق المضامين، يحتاج إلى قراءة واعية متجددة. ونحن في هذا الجيل علينا أن نقرأ علي بن أبي طالب في ظل ما نعيشه ونواكبه من أحداث وتطورات وتحديات، ولا يصح لنا أن نبقى أسارى لقراءات الأجيال السابقة نستفيد من قراءات من سبقنا من الأجيال، ولكن عقولنا تفرض علينا أن نكون أيضا أصحاب رأي وأصحاب وعي وأصحاب موقف، فنقرأ علي بن أبي طالب من خلال وعينا ومن خلال فهمنا ومن خلال تطورات الفكر والثقافة والأحداث والأوضاع من حولنا. إن هناك من قرأ علي بن أبي طالب كحالة إعجازية، ومن خلال بعض الممارسات المرتبطة بعالم الغيب فهو يتحدث عن علي بن أبي طالب خارج الإطار البشري الطبيعي. صحيح أن عليا له مكانته المميزة عند الله، وصحيح أن الأولياء يمنحهم الله تعالى بإذنه وحسب ما تشاء حكمته، يمنحهم القدرة على إنجاز ما يكون خلاف المألوف والمعتاد عند الناس، ولكنها حالات استثنائية تحصل حينما يكون هناك داع ولازم لها، وإلا فحياة النبي وحياة الإمام هي حياة بشرية عادية في الأساس. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الأصل أن حياتهم حياة الأنبياء والأئمة والأولياء حياة بشرية. الجوانب الإعجازية هي جوانب استثنائية محدودة مخصوصة، ولكن البعض يعجبه أن يقرأ الأئمة ويقرأ الأنبياء من خلال هذا المنظار، ولعل السبب في ذلك أن ذلك لتبرير عدم الاقتداء والتأسي. حينما تجعل للإمام صورة غيبية إعجازية فإن الإنسان يبرر لنفسه: لا أستطيع أن أكون مثل الإمام، لا أستطيع مثل، يعني على طريقه، وإلا في نفس المستوى وفي ذات الموقعية هذا أمر آخر، لكن يبرر لنفسه أنه لا يستطيع أن يقتدي بالإمام وأن يتمثل سلوك الإمام، لأن طبيعة الإمام تختلف عن طبيعته، فهو بشر بينما الإمام حالة فوق البشر، فكيف تريد من البشر أن يقتدي بحالة هي فوق البشر؟ هذا للتبرير. ولكن هذه النظرة نظرة خاطئة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياكم بطمريه ومن طعنه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. قد لا تستطيعون المماثلة الكاملة مع حياة الإمام علي، ولكن ذلك لا يعفيكم من أن تسيروا في طريقه وتأخذوا بنهجه. قسم من الناس حاولوا أن يقرأوا الإمام علي سلام الله عليه من منظار حالة التأزم والخلاف التاريخي على موضوع الخلافة والإمامة، وتلخص الإمام علي عندهم في هذا الجانب، وصحيح أن لهذا الجانب واقعا وحقيقة، ولكن شخصية الإمام علي سلام الله عليه لم تكن شخصية مقيدة بهذا الجانب بحيث لا تكون لها أبعاد أخرى، ولا نستطيع أن نستفيد من بقية الصفحات من حياته. موضوع الخلافة وموضوع السلطة الزمنية علي عليه السلام يعتبره موضوعا هامشيا، لا يعتبره موضوعا أساسيا. إنه عليه السلام يرى أن موضوع السلطة الزمنية في نظره أقل قيمة من قيمة حذاء مستعمل. قال لابن عباس: يا ابن عباس، ما قيمة هذا النعل؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنها درهم أو أقل. قال: والله ما خلافتكم عندي بأغلى من هذا النعل ما لم أقم حقا أو أدحض باطلا. هذا الموضوع الذي كان ينظر إليه الإمام نظرة هامشية، لا يصح لنا نحن أن نحصر شخصية الإمام وسيرة الإمام في حدود هذا الموضوع، وكأن شخصيته وسيرته خارج موضوع الخلافة وخارج موضوع السلطة الزمنية لا دور فيها ولا فاعلية فيها. ولذلك فإن هذا الجيل الذي كان يقرأ الإمام علي عليه السلام من خلال هذا المنظار يرى أن علي عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن تولى الخلافة، هذه الفترة يعتبرها وكأنها فترة ركود، فترة جمود في حياة الإمام، من السنة العاشرة للهجرة إلى سنة 35 للهجرة، ربع قرن، 25 سنة. في هذه المرحلة الهامة من حياة الأمة هؤلاء ينظرون إلى أن حياة الإمام في هذه الفترة كانت حياة عزلة، حياة انطواء. ولذلك بعضهم يعنون هذه الفترة تحت عنوان علي جليس الدار. علي جلس في داره، ما عنده شغل، خلاص لا دور له، لا فاعلية له، انطواء، عزلة. لماذا؟ لأن الخلافة قد زويت عنه، وكأن علي لا دور له في الأمة إلا من خلال كرسي الخلافة والحكم والسلطة. هذا الفهم ليس موضوعيا وليس دقيقا، وإنما هو منطلق من حالة الجيل نفسه صاحب القراءة. جيل منطوي على نفسه، منكفئ، منعزل، ما عنده فاعلية، تحت مبرر ماذا نستطيع أن نعمل والأمور بيد غيرنا، ماذا نستطيع أن نفعل والإمكانات في يد الآخرين، فننزوي وننطوي وننكفئ ونجلس في بيوتنا ونصبح مهمشين، نهمش أنفسنا. وهنا قد نلوم أنفسنا أو يلومنا الآخرون، من أجل أن نجيب على هذا اللوم نحاول أن نصور حياة أئمتنا وفي طليعتهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وكأنها بهذا الشكل، حتى نقول للناس: لا تعتبوا علينا إن جلسنا في بيوتنا من دون فاعلية ومن دون دور. فقد جلس علي بن أبي طالب في بيته دون فاعلية ودون دور، نصور علي وكأنه واحد منا يزعل يحمل، تجعد في بيته حمسة زعلان، رأى شيء لا يعجبه في المجتمع، رأى وضعا هو غير راض عنه في المجتمع، فيقعد في بيته يزعل زعلان. بعض الأحيان تجدون بعض الأشخاص يتأثر في الساحة الاجتماعية فينعزل ويترك المجتمع. وين فلان؟ زين، شاف شيء معين ما يعجبه وراح قعد في بيته، انعزل انطوى. هل كان علي بن أبي طالب هكذا؟ علي بن أبي طالب صاحب الرسالة، صاحب الموقف، صاحب المسؤولية، هل تسمح له نفسه أن ينطوي على نفسه وينكفئ ويجلس في البيت 25 سنة لأن غيره قد أصبح هو الخليفة ولم يصبح هو الخليفة أبدا؟ هذا يمكن أن يعملها شخص يرى نفسه في الخلافة، يرى نفسه في السلطة، يطمح إلى السلطة والخلافة، يقتل نفسه على الوصول للسلطة والخلافة، فإذا لم يصل كأنه فقد نفسه. لكن علي بن أبي طالب لم يكن كذلك. وما قيمة الخلافة والسلطة عند علي بن أبي طالب؟ هو يتحدث عنها، والله ما خلافتكم عندي بأغلى أو بأفضل من هذه النعل ما لم أقم حقا أو أدحض باطلا. إذن ليس صحيحا هذه النظرة أن علي انطوى على نفسه وانزوى في بيته وترك الأمة وترك شؤون المسلمين. هذه النظرة خاطئة، هذه النظرة تدريجية. الجيل المنطوي، جيل الانعزال، جيل الانطواء، جيل الانكفاء صنع هذه النظرة حتى يبرر لنفسه واقعة وإنها ليست صحيحة. ولذلك نحن مطالبون أيها الشباب الأعزاء، علينا أن نقرأ الإمام علي قراءة جديدة، أن ندرس سيرته دراسة صحيحة. فنحن لنا عقول ولنا وعي، وسيرة علي كتاب مفتوح، علينا أن نقرأ هذه السيرة وأن نفهم منها وأن نستنتج منها الدروس والعبر. وفي هذه الليلة أريد أن أتناول موضوعا يرتبط بشيء من هذه القراءة المتجددة لشخصية علي. موضوعنا الإمام علي ووحدة الأمة، هذا موضوع هام وشائك يحتاج منا إلى قراءة موضوعية، إلى قراءة جريئة. الوحدة هذا الشعار الجميل، هذا الأمل الذي يتطلع إليه كل مخلص واعٍ. يمكننا أن نتحدث عن الوحدة في 3 مسارات. أولاً الوحدة في المسار الاجتماعي، إحنا كمجتمع كيف نصنع وحدتنا وكيف نحافظ على وحدتنا. ثانياً الوحدة في المسار الوطني، نحن كجزء من وطن كيف نعيش الوحدة الوطنية وكيف نشترك في بناء وتعزيز الوحدة الوطنية. وثالثا الوحدة على صعيد الأمة، نحن كجزء من الأمة الإسلامية كيف تستطيع الأمة أن تحقق وحدتها، الوحدة التي هي فريضة إلهية شرعية. الوحدة ليس أمرا كماليا وليس عملا مستحبا، نحن نحرص على المستحبات، نحرص على العمرة، نحرص على الزيارة، نحرص على مجالس الذكر، نحرص على هذه الأشياء المستحبة، ولكن الوحدة أرفع من ذلك. الوحدة واجب، بل هي أرفع من كثير من الواجبات. ويكفي أن القرآن الكريم قد تحدث عن الوحدة إلى جلب عبادة الله، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي آية أخرى وأنا ربكم فاتقون. هناك أمر إلهي، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الذي تتجدد علينا ذكرى شهادته هو يقول: ليس رجل أحرص على جماعة أمة محمد صلى الله عليه وآله وألفتها مني. وهذا يعني أن التابعين لعلي يجب أن يمتلكوا نفس الحرص ونفس الاهتمام. علي الحريص على الوحدة، أتباع علي الحقيقيون يجب أن يمتلكوا ذات الحرص، ذات المستوى من الحرص على الوحدة وعلى ألفة الأمة. ومن أجل أن تكون المعالجة موضوعية يجب أن نشير إلى مسألة مهمة في موضوع الوحدة. غالبا ما يحصل خلط في مفهوم الوحدة، وكأن الوحدة حالة تصادم التنوع والتعدد والخصوصيات. البعض يفهم أن الوحدة يعني أن يصبح الناس في قالب واحد. الوحدة تعني أن يتنازل هذا الفريق لرأي ذلك الفريق. الوحدة تعني أن يسود رأي واحد واتجاه واحد ونمط في التفكير أو السلوك واحد، وهذا ليس صحيحا. الوحدة لا تعني هذا الأمر. ولأننا لأن الكثيرين منا قد فهموا الوحدة بهذا المعنى، فإنهم يتطلعون إلى الوحدة كسراب لا يمكن أن يتحقق، لا يمكن أن يتحقق بهذا المعنى. ففئات المجتمع، شرائح المجتمع، كل فئة لها خصوصياتها، لها طبيعتها، لها مدرستها، لها توجهها. إذا فكرنا في الوحدة بمعنى التنازل عن الخصوصيات وبمعنى إلغاء التنوع في أي مسار من مسارات الوحدة، فإن الوحدة تصبح سرابا لا يمكن تحقيقه. ولذلك يجب أن نفهم الوحدة فهما واقعيا موضوعيا. الوحدة على مستوى المجتمع، أو الوحدة على مستوى الوطن، أو الوحدة على مستوى الأمة، لا تعني أن يتنازل أحد عن خصوصياته، عن توجهاته، عن قناعاته، عن آرائه، أبدا. على صعيد المجتمع وعلى صعيد الوطن وعلى صعيد الأمة. وحينما تطرح الوحدة بهذا المعنى فإنها تصطدم مع فطرة الناس، وتصطدم مع عقول الناس، وتصطدم مع واقع الناس، وبالتالي تصبح مجرد شعار لا يمكن تحققه خلاف الطبيعة البشرية. من هنا يجب أن نعرف الوحدة أنها الإطار الجامع الذي يستوعب التنوعات، الذي يعترف بالتعددية، الذي يحترم الخصوصيات. الوحدة الوطنية لا تتحقق بالتجاوز على خصوصيات هذه الفئة أو تلك الفئة، وإذا ما تحققت بشكل قسري فإنها لا تدوم ولا تبقى. الوحدة الحقيقية هي التي تحترم التمايز والخصوصيات، وتحترم حالة التنوع الطبيعية في حياة المجتمعات. هذه مسألة مهمة نحتاج إلى أن ترافقنا في كل المسارات ونحن نتحدث عن الوحدة. نبدأ بالوحدة على الصعيد الاجتماعي. نحن مجتمع نعيش في هذه المنطقة ضمن مدرسة مذهبية ننتمي إليها. كمجتمع من المهم جدا، من مصلحتنا ومن مصلحة أي مجتمع بشري، أن نعيش مستوى من الألفة فيما بيننا والوحدة فيما بيننا. ولكن هل تعني هذه الوحدة والألفة أن يكون الشيعة في هذه المنطقة، أن يكون أتباع أهل البيت في هذا المجتمع، أن يكونوا كلهم على رأي واحد وعلى فكرة واحدة والانتماء واحد وتيار واحد؟ لا، هذا ليس شرطا. احنا مجتمع بشري، ممكن تتعدد الآراء، تتنوع التوجهات، تختلف التيارات في داخل مجتمعنا، هذا أمر طبيعي. المطالبة بأن نكون جميعا على رأي واحد وفكرة واحدة وتوجه واحد، هذا غير واقعي حتى ضمن العائلة الواحدة، حتى ضمن المجموعة الصغيرة العدد، قد يكون من الصعب أن يتحقق مثل هذا الأمر. فإذا يجب أن نحترم التنوع وتعدد الآراء في داخلنا. من أهم المشاكل التي عاناها مجتمعنا في مراحل سابقة وقد يعاني بعض آثارها في هذه المرحلة، وهي مرض تحصل في أي مجتمع، أن بعض الفئات وأن بعض الأطراف تعتبر نفسها وصية وقيمة على باقي المجتمع، وتريد أن تفرض رأيها وتوجهها على بقية المجتمع، وترى أن من يخالفها في الرأي والتوجه فهو ناقص الدين، ناقص العقيدة، ناقص الإيمان، ناقص وما أشبه. هذا خطأ كبير. هذا الخطأ ينبغي تجاوزه، ينبغي معالجته. أنت لك رأي وغيرك له رأي، لك قناعة وغيرك له قناعة، لك رؤية وغيرك له رؤية، لك قيادة دينية تتبعها مرجع عالم جهة معينة وغيرك له قناعة أخرى مخالفة، لكن هذا لا ينبغي أن يكون على حساب الألفة وعلى حساب المصلحة المشتركة وعلى حساب حسن التعامل والتعايش فيما بيننا. نحن ننكر على الآخرين أن يتعاملوا معنا من خلال نفسية الوصاية والفرد، ومن خلال الفرد إما حق أو باطل، إما هدى أو ضلال، ثم نحن في بعض الأحيان نستخدم هذه الحالة في داخلنا، الحالة التي نستنكرها من الآخرين حينما يستعملونها معنا، في بعض الأحيان نستعملها نحن مع بعضنا البعض، وهذا خطأ. ينبغي أن نحترم بعضنا البعض، نحترم خيارات بعضنا البعض، هذا له هذا الخيار، له هذا الرأي، له هذا التوجه، نحترم توجهه واختياره، لكن أين المصلحة المشتركة؟ أين القاسم المشترك بيننا؟ كيف نستطيع أن نعمل معا من أجل مصلحتنا كمجتمع وضمن توجه يوحدنا جميعا؟ هذا هو الأمر المهم. وأحب أن أؤكد هنا على بعض الأمور. النقطة الأولى، يجب أن تتسع صدورنا للاختلافات الداخلية، لا تتضخم في نفوسنا. اختلفنا على الهلال، أهلا وسهلا، ما في مشكلة، وإذا اختلفنا شي يصير؟ يعني البعض كان يتصل تليفوني، نتصل بي أو يخاطبني حول بداية شهر رمضان، إيش نسوي، ناس الأحد، ناس الاثنين؟ يا أخي الكل صام يوم الأحد، لكن واحد نوى أنه من شعبان، واحد نوى أنه من رمضان، وش ضرنا يعني؟ شي يصير يعني؟ اللي نوى من شعبان، اللي نوى من رمضان، كل حسب اطمئنانة، حسب قناعته. لا تتضخم في نفوسنا مثل هذه الاختلافات، هذا يقلد فلان، هذا يقلد فلان، هذا لدي هذا الرأي، هذا لدي. علينا أن لا تتضخم في نفوسنا نقاط الاختلاف. نتحمل بعضنا البعض، نحترم اختيارات بعضنا البعض، لا نصنع منها قضايا كبيرة ننزعج لها، نستوعبها. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، نشر ثقافة التسامح والاحترام المتبادل، والوقوف أمام أي أفكار سلبية تثير التشنجات في داخل المجتمع. ثقافة لها دور، توجيه الدين له دور، ومع الأسف في بعض الأحيان، وهذا نوع من النقد الذاتي، أنا أنتقد نفسي وأنتقد أبناء صنفي من الخطباء، من طلاب العلوم الدينية، من العلماء، من الواعظين، في بعض الأحيان نمارس ونصدر خطابا تعبويا في داخل المجتمع، فتجد هذا الخطيب يعبئ جمهوره، هذا العالم يعبئ جمهوره تجاه الآخر، هذا خطأ، هذا ما يجوز، هذا حرام، هذا مضر بمصلحة المجتمع، هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. بالعكس، علينا أن يكون خطابنا دعوة إلى الألفة، دعوة إلى الوحدة، دعوة إلى الاحترام المتبادل. وعلى الواعين من المجتمع أن لا يسكتوا أمام هذه الخطابات، هذه مسؤولية الناس. إذا سمعوا لا سمح الله، إن شاء الله ما عندنا من ينتج هذا الخطاب، لكن إذا سمعوا خطيبا ينتج خطابا تعبويا ضد هذا الطرف من المجتمع أو ذاك، فعلى الناس أن لا يرضوا منه. إذا سمعوا عالما ينشر رأيا تعبويا على هذا المستوى، على الناس أن لا يقبلوا منه، لأن عندنا قيم، العالم ليس فوق القيم، العالم تحت سقف القيم. رسول الله صلى الله عليه وآله، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مع ذلك الله تعالى يقول له: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وهو صلى الله عليه وآله يقول: لو عصيت لهويت. أنا كنت أقول لبعض الناس: لو فرضنا لا سمح الله أنت دخلت على طالب علم أو على خطيب أو على عالم دين وهو يستمع إلى غناء محرم مثلا، لا سمح الله، أنت الآن مخير بين أحد أمرين، إما أن تعتبر غلطان أو تعتبر الغنى صار حلال. تقول غلطة، ما تقول أن الغنى صار حلال لأن هذا الخطيب أو هذا الطالب صار يستمع له، تقول هذا خطأ يسقط من عينك، يعني لا ترى أن هذا أمر مناسب. كذلك لو رأيته يستغيث، كذلك لو رئيسه يعبئ ضد الآخرين، العمل ما يصير حلال، هو الممارسة خطأ. لا تعتبر أن هذا العمل صحيح وجائز ولذلك هذا الشيخ سواه وهذا العالم عمله وهذا الخطيب قال، لا، وإنما مارس خطأ. نشر ثقافة التسامح وعدم القبول بأي تعبئة ضد هذا الطرف أو ذاك، هذا ثانيا. ثالثا، تقديم الكفاءات. في بعض الأحيان تصبح الحالة الفئوية في المجتمع على حساب الكفاءة في أي مجال من المجالات. إحنا نريد يصير عندنا انتخابات للجمعية الخيرية، وأنا أريد أن تخب أو جماعة مرشحين نفسهم لإدارة الجمعية، لا يصح أن يكون المقياس هذا من جماعتي وهذا من الجماعة الأخرى. الكفاءة هي المقياس، هذا أفضل يخدم المجتمع، أنا أرشح من أي انتماء أنت. النادي الرياضي يصير فيه انتخابات مثلا، مو لأن فلان من أسرتي، مو لأن فلان من الحي اللي أنا فيه، مو لأن فلان من الجماعة أو من الاتجاه أو من المرجعية أو من المدرسة اللي أنا أنتمي لها، هذا خطأ. الأكفى أنا رشيحة من أرى فيه كفاءة ومصلحة وصلاح. وكذلك في الانتخابات البلدية، وكذلك في انتخابات غرفة التجارة، وكذلك في أي مورد من الموارد، بل حتى في صلاة الجماعة. إذا كان إمام جماعة أنا أطمئن أكثر لتقواه وورعه، أنا أستفيد أكثر من توجيهاته، أصلي خلفه دون نظر إلى هذه التصنيفات الفئوية التي في بعض الأحيان تأسر بعض الناس. خطيب أستفيد منه أكثر، استمع من أي فئة كان، من أي جهة كان، وهذا هو ما يأمر به العقل، وهذا ما يدعو إليه المنطق. حتى نتجاوز هذه الحالات. وأخيرا فإنني أدعو إلى الالتفاف حول المؤسسات. نحن الآن في مرحلة والحمد لله بدأت تتكون في مجتمعنا مؤسسات، من جمعية خيرية إلى نادي رياضي إلى لجان إلى هالمؤسسات الموجودة، مختلف المؤسسات الموجودة في المجتمع، علينا أن ندعمها، أن نلتف حولها، وخاصة المؤسسات التي لها نظام انتخابي بحيث يمكن تدوير الإدارة فيها، وبحيث يمكن الاستفادة من كل الطاقات والكفاءات في المجتمع من خلالها، علينا أن ندعم هذه المؤسسات، وأن نستحدث ما نحتاج من مؤسسات اجتماعية. العالم مو عالم أفراد الآن، الآن عالم مؤسسات، فعلينا أن نقوي المؤسسات وأن نحول مختلف أنشطتنا إلى حالة مؤسساتية. يجب أن نتجاوز الزمن الذي يدير المسجد فيه فرد، ولي المسجد هو يدير المسجد، لا، ينبغي أن تكون إدارة مرضية عند أهل المنطقة، منطقة المسجد، منتخبة بين فترة وأخرى. إذا لم يكن هذا موجودا فينبغي أن نطمح إلى وجوده، بحيث نحول المسجد إلى مؤسسة، ونحول إدارته إلى مجال للتنافس في خدمة الدين والمجتمع. وهكذا بالنسبة للحسينية، وهكذا بالنسبة لكل مجال من المجالات. يجب أن نتجه للبناء المؤسسي، فهذا هو الذي ينفع مجتمعنا، وبالتالي التأكيد على المصالح المشتركة للمجتمع. وأنا متفائل بأن مجتمعنا والحمد لله قد تجاوز الكثير من الإشكاليات والكثير من السلبيات. ما عادت عندنا والحمد لله نزاعات وصراعات على أساس الانتماءات المرجعية كما كان في وقت من الأوقات. يمكن في حالات محدودة، لكن الحالة العامة حالة تجاوز والحمد لله. ما عاد عندنا تباين عميق في التوجهات السياسية الاجتماعية، تقاربت وجهات النظر. ممكن في وقت من الأوقات كان هناك تباين في التوجهات، الآن الحمد لله تقاربت بفضل تغير الظروف وبفضل وجود مبادرات للتلاقي بين مختلف الأطراف، تقاربت وجهات النظر. فما عاد مجتمعنا يعاني كثيرا من التباين في وجهات النظر السياسية الاجتماعية. نعم، أمامنا حالة التنافس الطبيعية، الأشخاص يتنافسون، التيارات تتنافس على أن تأخذ دورها، على أن تأخذ مواقعها، هذا تنافس طبيعي، وهو التنافس الإيجابي إذا رشد وكان هناك التزام بأخلاقيات التنافس. من حقك أنت تسعى، ومن حقي أنا أسعى، ومن حق هذا التيار يحاول أن يأخذ موقع أكبر وذاك التيار يأخذ موقع أكبر، لكن ضمن الأخلاقيات، أخلاقيات التنافس، ضوابط التنافس الأخلاقية، هذه ينبغي أن نحافظ عليها، وإلا فإن وجود حالة من التنافس هذا هو الذي يفجر الطاقات، هذا هو الذي يدفع كل طرف لكي يبذل أقصى ما لديه من أجل أن يستقطب، من أجل أن يجتذب، فيطرح أقصى ما لديه من قدرة ومن خدمة للمجتمع، هذا شيء إيجابي. فأنا أشعر بتفاؤل، وأرجو لمجتمعنا إن شاء الله وضعا أفضل وتآلفا أعمق إن شاء الله. المستوى الثاني، الوحدة الوطنية. الوحدة الوطنية هو الموضوع الشائك المطروح الآن في ساحة المنطقة العربية خاصة، ذلك لأن هناك قوى استكبارية ترفع الآن وبكل صراحة شعار الفوضى البناء. الإدارة الأمريكية ترفع الآن شعار الفوضى الخلاقة، الفوضى البناءة، تعتبر أن الواقع العربي الآن، الواقع في الشرق الأوسط واقع لا يخدم مصالحها وأجندتها. فلا بد من إيجاد حالة من الفوضى في هذه المنطقة العربية. وبكل صراحة وزيرة الخارجية تحدثت عن هذا الأمر، أكثر من مسؤول أمريكي تحدث عن هذا الأمر، الفوضى البناء الخلاق. إنهم يشجعون الآن حالات التمزق على مستوى الأوطان، على مستوى المجتمعات. بالطبع نحن لا يصح لنا أن نلقي باللائم على الآخرين. إحنا في داخلنا هناك أرضية خصبة في كثير من الأحيان للخلاف والاختلاف. حينما لا تكون هناك عدالة، حينما لا تكون هناك مساواة، حينما لا يصل الناس إلى حقوقهم، حينما فئة تسيطر على حساب فئة، حينما يكون اضطهاد لهذه الشريحة أو تلك الشريحة، هذه أرضية خصبة، الأعداء يستغلون هذه الأرضية الخصبة. ولذلك الآن تلقي نظرك في كل مكان تجد الواقع من أفغانستان، وترى رغم التدخل الأمريكي والغربي في أفغانستان ولكن لم يستقر الوضع في أفغانستان، لا زال الشعب في أفغانستان يدفع ثمنا باهظا لهذا التدخل الأجنبي، هذا التدخل الذي هو سبب المشكلة في أفغانستان. من دعم هذه التوجهات في أفغانستان؟ من ربى طالبان وتلك التوجهات في أفغانستان ودعمها في البداية؟ وإلى الآن تسمعون كل يوم خاصة في هذه المرحلة في هذه الفترة ما يحصل في أفغانستان من اغتيالات ومن تفجيرات ومن مشاكل ومن قضايا. لحد الآن ما استتب الأمن، ما استتب الاستقرار، ما استعاد الشعب الأفغاني استقراره وعافيته. هذا في أفغانستان. في العراق وما أدراك ما يجري في العراق، أوضاع مؤلمة جدا في هذا الشهر الكريم أيام شهر رمضان. في كل يوم تتوقع أخبارا مؤلمة في العراق، عشرات وفي بعض الأحيان مئات من القتلى والجرحى. اليوم نشرت الجرائد أنه في يوم الاثنين 60 جثة عثروا عليها في بعض مناطق بغداد وأكثرها مقطوعي الرؤوس. 300,000 شخص في العراق هجروا من مناطقهم بسبب حالات الفرز المذهبي الطائفي. عشرات الألوف من القتلى. اليوم أيضا نقلوا أنه أمس أو اليوم صباح اليوم جماعة أمام مخبز واقفين طابور يشترون خبز في أيام هذا الشهر المبارك يحصل الانفجار، وبالتالي تختلط دماؤهم بعديد ذلك الخبز الذي كانوا يريدون شراءه كقوت لعيالهم يفطرون عليه. مآسي ألام تحصل في العراق. أهذا ما تبشر به الإدارة الأمريكية؟ أهذا ما يريده الأعداء في بلادنا؟ وأكد أني لا ألقي باللائم على الأعداء. لولا حكم صدام لما أتيحت الفرصة للتدخل الأمريكي. ومن صنع حكم صدام؟ ومن حمى حكم صدام؟ ومن رعى سلطة صدام؟ هذا ما يحصل في العراق. فلسطين ومع ما يعيشه الفلسطينيون من آلام ومن عذاب وشقاء الاحتلال، ولكن مع ذلك تأتي وزيرة خارجية أمريكا وتأتي القرارات من اللجنة الرباعية ومن مختلف الجهات الغربية لتعزز حالة الانقسام في داخل فلسطين. يؤلمون الفلسطينيين على بعضهم بعضا، يحاصرون الشعب الفلسطيني شهور والموظفون لا يستلمون رواتبهم مع وجود تبرعات للشعب الفلسطيني، ولكن لا طريق لوصول هذه الأموال للفلسطينيين. يمنعون على البنوك، يمنعون على مختلف وسائل الإيصال والوصول حتى لا يصل دعم للشعب الفلسطيني. والشعب الفلسطيني في كل يوم، الناس هناك ومعهم كل المخلصين وكل الواعين أيديهم على قلوبهم يترقبون لحظة الانفجار الإدارة الأمريكية تراهن على الانفجار داخل الشعب الفلسطيني والحرب الأهلية داخل الفلسطينيين، ولكن نرجو أن يمتلك الفلسطينيون وعيهم وأن يفوتوا هذه الفرصة على الأعداء. وفي لبنان وخاصة بعد أن أكلت إسرائيل هذه الضربة المؤلمة ونالتها هذه الهزيمة النكراء من المقاومة الإسلامية من حزب الله في لبنان، فإن العمل على قدم وساق عندهم الآن كيف يستطيعون أن يصنعوا احترابا ونزاعا وشقاقا داخل الشعب اللبناني، كيف يؤلبون طرفا على طرف، فئة على فئة. وتتجه إلى الصومال فترى المأساة، وتنظر إلى السودان دارفور وبقية المناطق فترى أيضا المشاكل، وهكذا. الآن نحن في لحظة أوطان أكثر الأوطان مهددة بالانفجار من داخلها، وهو وضع خطر، وهو وضع خطر. ولذلك علينا ونحن نعيش في هذا الوطن الذي نعمل ونرجو وندعو ونعمل أن يكون وطنا آمنا إن شاء الله. نسأل الله أن يجعل وطننا، رب اجعل هذا البلد آمنا. نسأل الله أن يحمي وطننا، أن يحمي شعبنا، أن يحمينا جميعا من أي مكروه. ولكن مجرد الدعاء ومجرد الأمل هذا لا يكفي أمام خطط الأعداء ومؤامراتهم، وأمام وجود ثغرات يمكن أن ينفذ منها الأعداء. ولذلك على المخلصين أن يحملوا هم الحفاظ على الوحدة الوطنية. الوحدة الوطنية تتحقق حينما يتساوى الجميع أمام القانون في حقوقهم وفي واجباتهم. الوحدة الوطنية تتحقق حينما يحصل هناك اندماج وطني. الوحدة الوطنية تتحقق حينما تنتشر ثقافة التسامح وثقافة الوحدة وثقافة الاحترام المتبادل بين كل مكونات الشعب والوطن. وهنا يأتي دورنا جميعا في تكريس هذه الوحدة الوطنية. أيها الإخوة الأعزاء، أيتها الأخوات الكريمات، علينا أن نكون يقظين، علينا أن نكون حذرين أن لا نستفز نحن ولا غيرنا، لأن أقصى التصرف معين ممكن أن يتحول إلى قضية كبيرة تحت المشاكل، تحت النزاعات، تحت الصراعات. هناك ثغرات ينبغي أن تعالج، ولكن علينا أن نعرف الوقت المناسب والأسلوب المناسب لمعالجة هذه المشاكل وأن نفوت الفرصة على الأعداء. هذا لا يعني أن يسكت أي صاحب حق عن المطالبة بحقه، كلا، بالعكس، لأن بقاء حقوق مضيعة هو ثغرة في جدار وحدة الوطن واستقرار الوطن. ومن يطالب بحقوقه بالطريقة المناسبة فإنما يدل ذلك على حرصه على وحدة وطنه. بعض الأحيان بعض الناس يطالبونك، ما دام أنت تدعو إلى الوحدة لا تطالب بشيء، ليش إذا شفت نقص تقول في نقص، ليش إذا في حق لم يعطى تقول حق، هذه طائفية، لا تطالبوا بحقوقكم فتتهمون بالطائفية. كلا، المطالبة بالحقوق لا تعتبر حالة طائفية لأي شريحة لأي جماعة. أنا لا أتكلم عن جماعة مذهب معين، والحمد لله المسؤولون الآن في البلاد يشجعون المواطنين على أن يعبروا عن مطالبهم، على أن يعبروا عن تطلعاتهم ضمن المستوى الممكن والموجود. قد تكون تطلعاتنا إلى مساحة أوسع من الحرية، قد تكون تطلعاتنا إلى حالة أفضل، ولكن ضمن الوضع الموجود علينا أن نتفاعل وأن نعمل مع الباقين ومع الآخرين لتطوير هذه الحالة إلى الأفضل. إذن لا يعني الحفاظ على الوحدة الوطنية عدم المطالبة بالحقوق، ولا يعني ذلك عدم السعي لمعالجة المشاكل، ولا يعني ذلك عدم التعبير عن الرأي. بعض الناس مع الأسف يفهمون الوحدة بمعنى أنك لا تعبر عن رأي آخر، خلاص رأي موجود رأي سائد، لو عبرت عن رأي مخالف للرأي السائد فأنت ضد الوحدة، هذا انشقاق، هذا اختلاف. كلا، هذا ليس صحيحا. الآن الأمم الأخرى أليس فيها آراء مخالفة؟ أليس فيها آراء معارضة؟ المعارضة الآن في كل الدول أصبحت جزءا من النظام السياسي، ولا تعتبر خروجا على النظام السياسي بشرط أن تكون المعارضة معارضة بناء وهادفة. هذا لا إشكال فيه أن يكون هناك رأي آخر معارض أو مخالف، ولكن علينا أن لا نتيح الفرصة لحالات التشنج ولحالات الفتن ولبث الكراهية والبغضاء في أوساط المواطنين. وهذا حديث قد يحتاج إلى تفصيل أكثر، لعلنا في الليالي القادمة نشير إلى بعض جوانبه. أخيرا، الوحدة على مستوى الأمة، هذه الأمة الإسلامية التي تواجه التحديات الكبيرة، ما بقي لنا شيء مقدس في هذا العالم، أقدس شيء عندنا كمسلمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله. ونحن نجد أن هناك إصرار على تشويه شخصية وسمعة نبينا صلى الله عليه وآله، الرسومات المسيئة التي نشرت في الدنمارك، وأخيرا كلكم تابعتم كيف أن التلفزيون الرسمي في الدنمارك ينقل لقطات عن حفلة لشبان أعضاء في جناح الشبيبة في حزب أساسي في البلد، جلسة وهم يسخرون من رسول الله صلى الله عليه وآله، وتصور وتنشر في التلفزيون الرسمي. زعيم المسيحيين باب الفاتيكان يتحدث في محاضرة بكلام سيء قبيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وينقل نصا عدوانيا على شخصية رسول الله، كان من فقراته: ما جاء محمد إلا بكل ما هو شرير، على مسمع العالم كله. نحن نعيش في وضع هكذا، هذه التحديات التي تواجهنا، والرئيس الأمريكي في يوم من الأيام يتحدث عن حرب صليبية، وفي يوم آخر يتحدث عن الفاشية الإسلامية والإجراءات التي تتخذ ضد المسلمين وجهات المسلمين في كل مكان. في هذا العالم ما أحوج أمتنا إلى الوحدة، إلى التضامن، إلى التعاون. ولكن كيف نفهم هذه الدعوات التي تريد إثارة التفرقة والفتن في صفوف الأمة؟ في كل يوم نسمع مثل هذه الدعوات ومثل هذه النعرات، وخاصة حينما تتعرض المصالح الأجنبية للخطر، يسقط الشاه وتنتصر الثورة الإسلامية في إيران، فتتعرض مصالح الغرب للخطر، في ذلك الوقت تنطلق موجة من التعبئة الطائفية. الآن المقاومة الإسلامية تتقدم في لبنان وتهدد إسرائيل وتهز كيان إسرائيل، والتداعيات لا تزال مستمرة كل يوم في المؤسسة السياسية والعسكرية الإسرائيلية. في هذا الوقت أيضا يكون هناك اتجاه لإعادة الضخ في الموضوع الطائفي وفي التفرقة الطائفية. هذا لا يحتاج إلى كثير من التأمل والاجتهاد حتى ندرك أن إثارة هذه القضايا تثار حينما تتعرض مصالح الأجانب للخطر من أجل أن تتفرق الأمة ومن أجل أن تضعف قيمة الأمة. ولذلك من يشارك في هذا الأمر إما هو مغفل جاهل لا يعرف حقيقة ما يجري، وإما أن يكون مغرض حاقد يساعد أعداء الأمة على الأمة، يساعد أعداء الدين على الدين. وواجب الواعين الوقوف أمام هذه الحالة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه رائد الوحدة في تاريخ الأمة، كلنا نعلم وخاصة نحن الشيعة نعتقد بأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هناك نص عليه من رسول الله صلى الله عليه وآله بالإمامة والخلافة، وهذا النص متناقل في كتب المسلمين لا ينكره أحد من المسلمين، وإنما الخلاف بين المسلمين حول فهم هذا النص. الشيعة يفهمون هذه النصوص على أنها إشارة ونص وتأكيد على خلافة أمير المؤمنين وإمامته، إخواننا أهل السنة يفهمون هذه النصوص على أنها مجرد إشادة بفضله ومجرد تذكير بحبه. من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني من كنت حبيبه فعلي حبيبه. هم يفهمون النصوص بهذه الطريقة ونحن نفهمها بطريقة أخرى. نحن من خلال فهمنا نعتقد، طبعا هذا واحد من النصوص ليس هو النص الوحيد على خلافة أمير المؤمنين، ولسنا الآن في معرض الحديث على هذا الموضوع، فهو محل اختلاف بين المسلمين ولكل طرف آراؤه وأدلته كل حسب قناعته وتوجهه. لكن أريد أن أقول أننا نعتقد أن أمير المؤمنين عليه السلام منصوص عليه بالإمامة والخلافة، وهو يرى نفسه الأكفأ بهذا الموقع، وقد قال فيما روي عنه في نهج البلاغة: لقد تقمصها فلان وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، إلى آخر كلامه. لكنه ومع ذلك حينما رأى أنه قد حصل ما حصل، وبالتالي كان أصبح هناك خليفة للمسلمين، صارت له بيعة ضمن ظروف معينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وجد الإمام نفسه أمام أحد خيارين: إما أن يتمسك بحقه، وإذا تمسك بحقه سيجد من يؤيده وسيجد من يدعمه وسيكون هناك من يخالفه، وبالتالي تحصل فرقة، يحصل احتراب، والظرف كان خطيرا. الخيار الآخر كان خيار أن يقبل الإمام، بمعنى أن يتوافق الإمام مع ما حصل ويسلم لما حصل من أجل حماية الأمة ومن أجل حماية الإسلام، خاصة مع وجود حالات ردة ومع وجود خطر من هجوم من قبل الروم ومع وجود مشاكل المنافقين في داخل الأمة. ولذلك قال عليه السلام: فرأيت الصبر على هذا أحجى، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا. وكما قال عليه السلام إنه ليس رجل أحرص على جماعة أمة محمد صلى الله عليه وآله وألفتها مني، أبتغي بذلك حسن الثواب وكرم المآب. وهو القائل في كلمة أخرى: والله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن بها جور إلا علي خاصة. لم ينعزل، لم ينكفئ، لم يجلس في بيته، بل تحمل مسؤوليته تجاه الأمة. صحيح أن لديه وجهة نظر أخرى حول الخلافة والإمامة، لكنه وقف إلى جانب الخلفاء فيما يخدم مصلحة الأمة، وفيما يدفع عنها الأخبار. ولذلك كان الخلفاء يستشيرون في بعض الأحيان. نحن نتصور من خلال فهم معين أنه كانت هناك مقاطعة وكان في زعل وما كان في أي علاقة والإمام علي قاعد في البيت وما يطلع. لا، هذا ليس فهم صحيحا. الإمام علي كان يحضر المسجد، كان يحضر مجالس الخلفاء، كان يدعمهم بالرأي، كان يشير عليهم، وهم كانوا يثقون برأيه. حتى أن الخليفة عمر بن الخطاب فيما نقل عنه في أكثر من نص: أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن علي. خليفة عمر يقول، الخليفة عمر: لا أبقاني الله في قوم ليس فيهم أبو الحسن علي. الخليفة عمر يقول: لولا علي لهلك عمر. كانوا يستشيرونه. خليفة أبو بكر كان يستشيره، الخليفة عمر كان يستشيره، الخليفة أبو بكر استشاره في غزو الروم، والإمام علي عليه السلام أشار عليه بذلك وقال له: إن فعلت ظفرت. فقال الخليفة: بشرت بخير. والخليفة عمر استشار الإمام علي في قضايا كثيرة ترتبط بالاقتصاد وترتبط بالدين وترتبط بالشؤون العسكرية وترتبط بالسياسة. أكثر من 80 مورد يسجلها التاريخ الخليفة عمر كان يستشير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، والإمام علي كان يشير عليه. هذا ليس شأن إنسان زعلان وحمسان وقاعد في بيته منطوي على نفسه، هذا كان في وسط الساحة، كان يحضر المسجد ويحضر صلاة الجماعة ويشارك المسلمين في أمورهم وشؤونهم ويشير على الخلفاء ويدعم المواقف التي تخدم مصلحة الأمة. هذا هو شأن علي بن أبي طالب، هذا شأن الرجل المسؤول الذي يتحمل مسؤوليته أمام دينه وأمام أمته. وهذا ما يجب أن يسير عليه أتباع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وحتى في عهد الخليفة عثمان أيضا الإمام علي وقف إلى جانب الخليفة عثمان مشيرا عليه. وإلى الأيام الأخيرة حينما حصلت الانتفاضة وحصل الاعتراض والتمرد على الخليفة عثمان، الإمام علي بذل جهوده، بذل محاولاته من أجل أن يصلح بين الخليفة عثمان وبين السائرين وبين المعترضين. وراح وإجا وراح للخليفة وتكلم معه وإجا إلى الثوار وتكلم معهم وأصلح الأمر أكثر من مرة، لكن بطانة الخليفة مروان وأمثاله هم الذين أفسدوا الأمر على الإمام علي. وحينما حوصر الخليفة عثمان ومنعوا عنه الماء، صعد الخليفة عثمان على السطح وقال: ادعوا لي علي بن أبي طالب فليحمل إلي الماء. وصل الخبر لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب فأمر ولديه الحسنين أن يحمل وغلامه قنبر أن يحملوا قرب الماء وأن يذهبوا إلى بيت الخليفة عثمان. في البداية اعترضوا الثوار ولكن سجلوا وتراجعوا وأدخل الماء إلى الخليفة. بل هناك نصوص من التاريخ وقف الحسنان على باب عثمان لحراسته ودفاع عنه، ولكن الثوار تسلقوا من بيوت الجيران على بيت الخليفة. بالطبع الإمام علي كان له وجهة نظر، كان له رأي عبر عنها، ولكنه مع ذلك ما كان يريد أن تحصل الفتنة، ما كان يريد أن يسفك الدم فلتكرس حالة سفك الدماء في الأمة. هذا هو موقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وحتى عند مقتله انظروا إلى حرصه على الوحدة. الإمام يعلم أن ابن ملجم الذي ضربه بسيفه في مثل هذه الليلة في 16 من شهر رمضان وهو قائم يصلي في محرابه صلاة الفجر، يعلم أن ابن ملجم ينتمي إلى فئة عمله لم يكن مجرد عمل فردي، ولكن مع ذلك يوصي الإمام: يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا، تقولون قتل علي بن أبي طالب، ألا لا يقتل النبي إلا قاتلي، فانظروا إذا أنا مت فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجل، ما كان يريد لمقتله أن يكون سبب لفتنة واحتراب ومواجهة مع جماعة ومع جهة، لا، يحصرها في قاتله فقط. ألا لا يقتل النبي إلا قاتلي؟ أي جريمة قد ارتكبها ابن ملجم في شهر رمضان وفي المسجد وفي وقت صلاة الصبح والإمام يصلي صلاة الفجر، مع ذلك قادته جرأته وشقاؤه إلى أن يصيب أمير المؤمنين وهو يصلي في محرابه بعد مسيرة حافلة من العناء؟ كم لقي من خلاف أصحابه أضعاف، لم يزل طول عمره في عناء، ولحفظ الإسلام كان عناه مبتداه مع النبي، يقاسي حرب أعدائه وذا منتهاه، إلى أن جاءت مثل هذه الليلة. كم تمنى الموت المريح، وما ظنك فيمن بالموت ترقمناه؟ قال: ما يمنع الشقي، أما حان شقاه، يا رب عجل شقاه. ومضى للصلاة في المسجد الأعظم والليل مستجن دجاه، فأقام الصلاة للركعة الأولى، وكان ابن ملجم يرعاه، فعلاه بالسيف، فأعجب لسيف الله بالسيف كيف كل شباه، فهوى قائلا: لقد فزت والله، فهوى قائلا: لقد فزت والله، وسالت على المصلى دماه، فبكت الأملاك وارتجت الأفلاك حزنا، وجبرائيل نعاه. ماذا قال جبرائيل؟ تحدى رسول الله أركان الهدى، انفطرت العروة الوثقى، قتل الإمام المرتضى، قتله أشقى الأشقياء. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ثبتنا على دينك وعلى ولاية نبيك وأهل بيت نبيك. اللهم اجعلنا من السائرين على طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم، وأدخلنا الجنة بشفاعتهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم فرج عن جميع المكروبين، اللهم اقضي حوائج جميع المحتاجين، اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وخلقائك من النار، ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.